أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا من لم يكن له صاحبة ولا كان معه وزير ولا اتخذ معه مشيرا ولا احتاج إلى ظهير ولا كان معه من إله غيره لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يا علي يا شامخ يا باذخ يا فتاح يا علي يا شامخ يا باذخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يفوته هارب. وانا اسالك يا الهي وادعوك يا ربي وارجوك يا سيدي واطمع في اجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما امرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى وبعد الانتهاء من الكلام في الجهة الأولى من دليل الاستصحاب الثالث وهو الروايات، وانتهينا من الجهة الأولى وهو كان الكلام في فقه الرواية، يأتي الكلام في الجهة الثانية وهي أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب وهي في مورد الاستصحاب أو هي ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع. فيوجد من أشكله وقال بأن هذه الرواية لا تفيد في الاستدلال لأنها ناظرة ومن موارد لو صح التعبير ومن تطبيقات قاعدة المقتضي والمانع وليست من تطبيقات قاعدة الاستصحاب، أو لنقل هي من أدلة قاعدة المقتضي والمانع وليست من أدلة الاستصحاب. كيف نبين الآن؟ نقول يقال، والكلام الآن في هذا القول في نقاط. يقال أولا في الاستصحاب يتعلق الشك ببقاء المتلقن، وهذه القضية واضحة ومسلمة. نقول في الاستصحاب عندي شك ببقاء المتلقن، عندي متلقن، عندي يقين بشيء والشك ببقاء هذا الشيء. إذن عندي يقين بشيء أي عندي متيقن، والشك في بقاء هذا المتيقن. عندي يقين بالطهارة وبعد ذلك شك في الطهارة. المتيقن هو الطهارة والشك في هذا المتيقن، هل تبقى بقية الطهارة، هل ارتفعت الطهارة، أشك في بقاء الطهارة. إذن يقال أولا في أن الاستصحاب يتعلق الشك في الاستصحاب، لنقول يتعلق الشك ببقاء المتيقن. إذن أولا نقول في الاستصحاب يتعلق الشك ببقاء المتيقن، بالبقاء، ببقاء المتيقن. لذلك قلنا المتعلق له وحدة ذاتية وله تعدد لنقل زماني وفي قطاع الزمان. ثانيا وفي الرواية فرض اليقين بالوضوء، أيضا هذه القضية واضحة ومسلمة أيضا في الرواية. إذن يوجد يقين بالوضوء، كما بين الإمام سلام الله وأشار، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. إذن في الرواية فرض اليقين بالوضوء أو فرض اليقين بالوضوء. والوضوء، لاحظ هنا الإشكال يأتي، والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك في بقائه. الوضوء فعل صدر لنقل فيه غسل الوجه واليدين وفيه المسح، يعني فيه الغسل وفيه المسح وانتهى كفعل وانتهى، فأي بقاء لذلك الفعل الذي انتهى وانقضى. والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك في بقائه. إذن عندي اليقين بالوضوء، والوضوء فعل قد انتهى وحدث ولا نتصور فيه البقاء، فعل صدر وانتهى لا نتصور بقاء الفعل إلى هذه اللحظة أو إلى ما بعد انتهاء الوضوء. هذا هو اليقين. والشك، وفرض الشك في أي شيء، في حدوث النوم، هل نام أو لم ينم، إذن اليقين بالوضوء والشك في حدوث النوم. إذن لا يوجد شك ببقاء المتيقن، كما ذكرنا في أولا في الاستصحاب نحتاج إلى شك ببقاء المتيقن، هذا من أركان الاستصحاب. وهنا لا يوجد عندي شك ببقاء المتيقن، لأن المتيقن لا يعقل فيه البقاء، الوضوء كفعل لا يعقل فيه البقاء. وإذن عندي يقين في شيء وشك في شيء آخر، وهذه الحالة من تطبيقات أو يجري فيها لنقل قاعدة المقتضي والمانع، لأن الوضوء مقتضي للطهارة والنوم رافع ومانع عن الطهارة. فعندي يقين بالمقتضي وشك بالمانع أو بالرافع وهو النوم. ثالثا فالمقتضي في مورد الرواية معلوم وهو الوضوء، والمانع مشكوك فيبنى على أصالة عدم المانع، وعلى أن يبنى على ثبوت المقتضى وهو الطهارة. هذا الإشكال الذي يسجل على الرواية وعلى الاستدلال بالرواية. فالإشكال كما بينا يشير ويطرح في نقاط، قلنا أولا في الاستصحاب يتعلق الشكل ببقاء المتيقن، أما الرواية فإن اليقين بالوضوء بينما الشك في حدوث النوم. إذن اليقين في شيء والشك في شيء آخر، اليقين في مقتضي وهو الوضوء مقتضي الطهارة، والشك في الرافع وهو حدوث النوم الناقض للوضوء الناقض للطهارة. فالمقتضي في مورد الرواية معلوم، والمانع مشكوك فيبنى على أصالة عدم المانع، ويبنى على ثبوت المقتضى وهي الطهارة. إذن هذه من تطبيقات من أدلات أو من تطبيقات قاعدة المقتضي والمانع، أو يجري فيها قاعدة المقتضي والمانع. هذا الإشكال. للرد على الإشكال قلنا يقال لكن يقال، إشكال الرد على الإشكال لكن يقال، أيضا الكلام في نقاط للرد على ذلك الإشكال. نقول أولا أن الوضوء قد، لاحظ، قد فرض له في الشريعة ليس من عندنا، وإنما لنقل حقيقة شرعية، الشارع قد فرض له البقاء والاستمرار وعبر ليس من عندنا، كما طرحنا سابقا في قضية الشبهة لا تدل قلنا على الشك وإنما على الاشتباه والمماثلة وشبه الحق، لأن الشارع المقدس أشار لهذا كما قلنا حقيقة شرعية. هنا أيضا الحقيقة الشرعية تشير إلى وجود بقاء للوضوء، أو أشارت إلى وجود بقاء للوضوء. إذن نقول لكن يقال أولا أن الوضوء قد فرض له في الشريعة، قد فرض له بقاء واستمرار، ولهذا عبر عن الحدث، قالوا الحدث ناقض عن الوضوء في كثير من الروايات، عبر عن الحدث بأنه ناقض عن الوضوء، وكيف ينقض والوضوء قد حصل وانتهى، كيف ينقض الوضوء؟ إذن اعتبروا له الامتداد والاستمرار، ولنقل بأن الوضوء أطلق لو صح التعبير أو يطلق أو استعمل باعتبار الوضوء سبب والطهارة مسبب، فاستعمل السبب في المسبب، فاستعمل الوضوء بالطهارة، إذن كوضوء ولفظ وضوء عندما يستعمل صار كحقيقة شرعية أيضا يستعمل بالطهارة، يستعمل للفعل ولما يترتب على الفعل، يستعمل للسبب والمسبب، والمسبب له امتداد، الطهارة لها امتداد. لاحظ. إذن لكن يقال أولا أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار، ولهذا عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء، وأن المصلي على وضوء أي على طهارة. ثانيا، وبعد ثبوت الاستمرارية والبقاء للوضوء كما بينا في أولين، يمكن أن يتعلق الشك ببقاء الوضوء، فتكون هذه الحالة من تطبيقات الاستصحاب، أو يجري فيها الاستصحاب، أو هي دليل على الاستصحاب. وبما أن جملة ولا ينقض اليقين بالشك، لاحظ الآن إلى أولا وثانيا، نقول ممكن أن تكون، أو تكون من حالة أو تطبيقات الاستصحاب، لكن الآن يقال ما هو المرجح هذا على هذا؟ نقول وبما أن جملة ولا ينقض اليقين بالشك ظاهرة في وحدة الوحدة، ولا ينقض اليقين بالشك، هذه الجملة، هذه العبارة، هذه الفقرة من كلام المعصوم سلام الله عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا، ظاهرة هذه في وحدة المتعلق، ظاهرة في وحدة متعلق اليقين والشك. فإذا هنا في ثالثا تحدد لي بأن الرواية كانت لنقل ممكنة في الاستصحاب وممكنة في قاعدة المقتضي والمانع، لكن ظهور هذه العبارة وما ورد عن الإمام سلام الله ولا ينقض اليقين بالشك، ظهور هذا الكلام وهذه الجملة وهذه الفقرة في وحدة متعلق اليقين والشك، في وحدة متعلق اليقين والشك، فإذا عندي وحدة متعلق، إذن المطلب لنقل الرواية من موارد الاستصحاب، لأنه في الاستصحاب يشترط وحدة المتعلق، أما في قاعدة المقتضي والمانع فيشترط تعدد، أو فيها أو من أركانها تعدد المتعلق، في المقتضي ومقتضي شيء والمانع شيء، يقين بالمقتضي والشك بالمانع. إذن في الرواية ناظرة إلى الاستصحاب، هذا الكلام في الجهة الثانية. إذن الجهة الثانية نقول هل أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب أو ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع؟ سجل أو طرح دليل من يقول بأنها ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع، أبطلنا هذا الدليل وأثبتنا بأنها ناظرة إلى الاستصحاب. نأتي إلى الجهة الثالثة. إذن عندي الجهة الأولى في فقه الرواية انتهى، الجهة الثانية أن هل الرواية ناظرة للاستصحاب أو لقاعدة المقتضي والمانع، وأثبتنا بأنها ناظرة إلى الاستصحاب، أيضا انتهى الكلام فيها. نأتي إلى الجهة الثالثة، أن الرواية هل تدل على جعل الاستصحاب على وجه كلي وعلى نحو القاعدة العامة يستفاد منها تدل على الاستصحاب على نحو القاعدة العامة ويجري في كل أبواب الفقه، أو هو خاص في الصلاة أو خاص في الوضوء فقط، قاعدة خاصة في باب الوضوء فقط. إذن الجهة الثالثة، الرواية تدعى على جعل الاستصحاب على وجه كلي، أو هل تدل الرواية على جعل الاستصحاب على وجه كلي وقاعدة عامة أو لا مختصة بالوضوء فقط. بتعبير هل يستفاد من الرواية أليف جعل الاستصحاب على وجه كلي وقاعدة عامة أو باء أو جعل الاستصحاب في باب الوضوء عند الشك في الحدث فقط. قيل كما هناك في الجهة الثانية سجلنا قيل أو يقال والرد على ذلك القول. قيل عدم دلالة الرواية على جعل الاستصحاب كقاعدة عامة، لا يمكن أن نستدل الآن نريد أن نستدع الاستصحاب كقاعدة عامة تجري في كل الأبواب الفقهية. وبالتأكيد لو كان يجري في باب الوضوء أو في الصلاة لكان من القواعد لو صح التعبير الفقهية وليس من القواعد الأصولية، ونحن نريد أن نثبت بأن الاستصحاب هو من القواعد الأصولية. فإذن من هذه الرواية يجب حتى تكون دليل على الاستصحاب يجب أن تكون دالة على أن الاستصحاب هنا جعل على نحو الكلية وعلى نحو القاعدة العامة. إذن نطرح قول من يشكك في هذا. قيل القول لمن يقول بأن الاستصحاب هنا أو هذه الرواية لا تفيد أن الاستصحاب على نحو القاعدة الكلية، على نحو القاعدة الخاصة في باب الوضوء لنقل. قيل والكلام أيضا في نقاط. أولا قيل أولا عدم دلالة الرواية على جعل الاستصحاب كقاعدة عامة وذلك. إذن ننتقل إلى ثانيا، لماذا؟ ما هو دليلك يا صاحب القول؟ قال ثانيا لأن اللام في جملة، لاحظ في جملة ولا ينقض اليقين بالشك، الأليف واللام أو اللام في اليقين دالة على أي شيء؟ دالة على احتمالين أو فيها احتمالان. أولا يحتمل أن اللام في أو الأليف واللام أو اللام في اليقين، لاحظ ولا ينقض اليقين في الشك ولا ينقض اليقين في الشك ولا تنقض اليقين بالشك ولا ينقض اليقين ولا تنقض اليقين ولا ينقض اليقين أبدا بالشك أو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. المهم الكلام في اللام الداخل على اليقين، يحتمل فيها احتمالان. الأول يحتمل أن تكون هذه اللام للجنس فتكون الجملة مطلقة فتشمل مورد الوضوء وغير مورد الوضوء. نعم لو كانت للجنس فتستفاد منها القاعدة العامة. لكن يوجد احتمال آخر، وكذلك يحتمل أن تكون للعهد وللإشارة إلى اليقين بالوضوء الذي أشار إليه وكان مورد السؤال في الأسئلة الأولى في المقاطع الأولى في المقاطع التالية لو صح التعبير. عن أي شيء سأل عن الوضوء، لا ننسى فقرات الرواية. الرجل ينام، قال زرارة الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ الكلام في الوضوء. فقال عليه السلام يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك أو حرك على جنبه أو في جنبه شيء، حرك بجنبه شيء ولم يعلم به، قال لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. إذن لا يجب عليه الوضوء، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، لاحظ على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولا ينقض اليقين بالشك، لاحظ ولا ينقض اليقين بالشك أتت مباشرة بعد فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. إذن ترجع اليقين أو الألف واللام لنقل على نحو الاحتمال الآن، ترجع إلى اليقين الذي ذكر قبل قليل في عبارة فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، أي يقصد هذا اليقين الذي كان عليه لا ينقضه بالشك. إذن نقول كذلك يحتمل أن تكون للعهد وللإشارة إلى اليقين بالوضوء الذي ذكر قبل هذه العبارة مباشرة المذكور في الجملة السابقة، فإنه على يقين من وضوئه، وعلى هذا لا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء. إذن عندي هذا الاحتمال وهذا الاحتمال. ثالثا نقول ثالثا وعليه لا يثبت الإطلاق، وذلك للإجمال وتردد اللام بين الجنس والعهد. إذا كانت الجنس تدل على قاعدة عامة، إذا كانت العهد لا تدل، لكن من المرجح؟ بل على هذا الاستشكال والإشكال نقول المرجح والترجيح للعهد، لأن الذكر اليقين بالوضوء قبل هذه العبارة مباشرة الرد على هذا. كيف الرد؟ الرد هنا أيضا سيكون في أولين وثانيين. أولين فيه خطوات أليف وباء وجيم ودال لو صح التعبير، وها نقول أولا فيها خطوات، الخطوة الأولى أو أليف، أن جملة فإنه على يقين من وضوئه مسوقة مساق التعليل للجزاء المحذوف. لا ننسى بأننا رجحنا في الجهات السابقة، في الجهة الأولى رجحنا الاحتمال الأول، في الجهة الأولى النقطة الثانية رجحنا الاحتمال الأول وهو أن الجزاء مقدر وتقديره لا يجب عليه الوضوء أو لا يجب الوضوء، وقلنا بأن جملة فإنه على يقين من وضوئه هي للتعليل، أي لأنه على يقين من وضوئه لا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه. إذن نقول الرد يرد على ذلك أولا الكلام في خطوات، الخطوة الأولى أو أليف، أن جملة فإنه على يقين من وضوئه مسوقة مساق التعليل للجزاء المحذوف وهو لا يجب الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء، وكما تقدم في الجهة الأولى النقطة الثانية الذي أشرنا عليه. باء والتعليل هنا سيكون عبارة عن مجموع نقطتين أو مجموع جملتين أو عبارتين، الأولى التي أشرنا عليها قبل قليل قلنا فإنه على يقين وضوئه، هذه لأنه على يقين وضوئه، لأنه على يقين وضوئه ولأنه لا ينقض اليقين بالشك. لاحظ إذن التعليل يكون من مجموع جملتين، لأنه على يقين من وضوئه ولأنه لا ينقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك، ليس فقط لأنه على يقين من وضوئه هي التعليل. نقول المفاد لا يجب عليه الوضوء، لماذا؟ لأنه على يقين من وضوئه، وإذا كان على يقين من وضوئه وانتهى اليقين وصار شك هنا، نقول لا يوجد جزء، يوجد جزء آخر للتعليل وهو ولأنه لا ينقض اليقين بالشك، لأنه على يقين من وضوئه إذن تحقق يقين، ولأنه لا ينقض اليقين بالشك. لاحظ إذن ما هو التعليل عندي في النتيجة من العبارة يستفاد؟ على التقدير قلنا لا يجب الوضوء، لماذا لا يجب الوضوء؟ نقول لأنه على يقين من وضوئه ولأن الذي على يقين لا ينقض، ولأن اليقين لا ينقض بالشك. إذن يكون التعليل مجموع، إذن الخطوة الثانية نقول والتعليل يكون مجموع جملتين، الجملة الأولى فإنه على يقين من وضوئه، والجملة الثانية ولا ينقض اليقين بالشك أو ولا ينقض اليقين بالشك. الخطوة الثالثة أو جيم، نقول إن التعليل ظاهر في كونه تعليلان بأمر عرفي وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة. لاحظ لم يشر أي شيء الإمام، كأنما أشار إلى شيء مسلم وفي ذهن السائل، شيء معروف في ذهن السائل، شيء مسلم في ذهن السائل، لم يتحدث عن قضية شرعية جديدة، قضية عقلية يحتاج إلى الإشارة إليها، غير مسلمة لو صح التعبير، غير ظاهرة، فيها شيء من الضمور، لأنه لو كانت القضية جديدة ولو كانت القضية لنقل عبارة عن جعل جديد واعتمد على جعل جديد وعلى جعل شرعي وعلى اعتبار شرعي لبين هذا وذكر التفصيل حتى لا يجعل المقابل في إيهام وإبهام. فظاهر هذا بأن الإمام سلام الله عليه اعتمد على ما هو مرتكز في ذهن السامع في ذهن السائل الآن. فإذا اعتمد على أمر مرتكز في ذهنه على أمر عرفي يعني لم يكن الأمر المرتكز في ذهن السائل هو عبارة عن أمر خاص لكان بين. إذا كان بين زرارة وبين الإمام سلام الله عليه يوجد قضية خاصة وأمر معهود سابقا لكان بين في الكلام ولم ينقل ولم تنقل الرواية من زرارة بهذا المعنى وإلا لأشار إلى هذا الشيء الخاص بينه وبين المعصوم سلام الله عليه. إذن لا يوجد ما يشير إلى وجود قضية خاصة وإلى قضية شرعية لنقول وإلى قضية معهودة عند الإمام سلام الله عليه أو بين الإمام وزرارة، ولا يوجد ما يشير إلى أن القضية جديدة وجعل جديد واعتماد على قضية شرعية جديدة وجعل شرعي جديد، ولا لبين في هذا الأمر، وإنما اعتمد على ظاهر هذا الكلام بأنه اعتمد على أمر مركوز في ذهن زرارة وهو أمر عرفي لم يبين ولم يقل بأن القضية خاصة ويفهم هذه القضية زرارة ولا يدل على هذا الأمر وعلى هذا الفهم الخاص من قبل زرارة شيء في الرواية أو ما يتعلق بالرواية. إذن نقول الخطوة الثالثة والتعليل، وأن التعليل ظاهر في كونه تعليلا بأمر عرفي وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة. إذن التعليل ظاهر في كونه تعليلا بأمر عرفي وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه على هذا الأمر وعلى هذا الحكم. الخطوة الرابعة وهذا الظهور في كون التعليل بأمر عرفي، وهذا الظهور يقتضي لاحظ حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك وليس على اليقين السابق. ما دامت القضية عرفية، ما دامت القضية مركوزة و في أذهان العرف، إذن هل الذي يركز في أذهان العرف اليقين بالوضوء؟ هذا سؤال خاص يمر على زيد وعمر دون باقي العرف وباقي الناس. إذن التعليل بأمر عرفي والأمر العرفي لا يختص باليقين بالوضوء. لاحظ اليقين عند العرف وعند الناس، هل يختص باليقين بالوضوء؟ لا، وهذه القضية غير مركوزة عند العرف، وإنما المركوز هو اليقين بعمومه لو صح التعبير بإطلاقه، المركوز والسيرة لو صح التعبير عند العرف أنهم لا ينقضون اليقين بالشك، كل يقين ليس اليقين بالوضوء. هذا لنقل السيرة التي أشير إليها سابقا، من أين منشأ السيرة الآن ليس عندنا كلام في هذا، لا يهم. المهم الآن نستفيد بأن السيرة العرفية السيرة العقلائية هل جارية على عدم نقض اليقين بالشك؟ نقول نعم جارية. هل جارية على عدم نقض اليقين بالوضوء فقط بالشك أو لا جارية بصورة مطلقة؟ كل يقين لا ينقض بالشك عند عرف عند العقلاء. نقول لا، اليقين بصورة عامة. إذن نقول وهذا الظهور يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك، لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي ومطابق للمنا هذه الخطوة الخامسة. نقول لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي كما بينا ظاهرة في أنها بأمر عرفي ومطابق للمناسبات العرفية، وهذا يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك كما بينا قبل قليل. هذه خطوة خامسة أو بيان لما ذكرنا من خطوات سابقة. ثانيا نرجع مرة أخرى نقول هذا أولا البيان إذا تم فبها، وإذا لم يتم نذكر البيان الثاني. البيان الثاني أيضا للرد على المستشكل الذي يقول بأن هذه لا تفيد للاستصحاب كقاعدة عامة. ثانيا نقول اللام في جملة ولا ينقض اليقين بالشك لو سلم أنها للعهد وللإشارة إلى اليقين الوارد في جملة فإنه على يقين من وضوئه، نقول حتى لو سلمنا بهذا فإننا لا نقول بأنها راجعة إلى اليقين بالوضوء. لماذا؟ كيف نفسر هذا؟ نقول أيضا هي راجعة للجنس لو صح التعبير، ويستفاد منها الجنس فيستفاد منها عموم اليقين. لماذا؟ لأن قيد من وضوئه ليس هو قيد لليقين حتى نقول اليقين بالوضوء. لماذا؟ لأن اليقين عادة لنقل حسب القانون العرفي الأصل اللغوي الأصل العرفي لا يتعدى إلى متعلقه بمن أو بمن، أي اليقين عندما يتعلق بالوضوء إذا كان اليقين متعلقا بالوضوء فلا يتعدى إليه حتى نعرف بأن اليقين قد تعلق بالوضوء. فكيف يأتي السياق اللغوي؟ يتعدى إلى لنقل متعلقه أو بمتعلقه بالباء، فإنه على يقين بوضوئه. يقول الإمام سلام الله عليه هذا عندما يقول على يقين بوضوئه يكون هذا مطابق للأصل اللغوي للأصل العرفي لأصل المحاورة، ولا يتعدى بمن، فلا يقول على يقين من وضوئه، فيه مخالفة لنقل للسياق العرفي للسياق اللغوي. القاعدة العامة تقول هذا عادة غالبا أن اليقين يتعدى إلى متعلقه بالباء ولا يتعدى بمن، فمخالف لنقل للعادة للغلبة من الاستعمال، مخالف للقانون العام اللغوي لو صح التعبير. وعليه فإن قيد من وضوئه لا تكون أو لا يكون قيدا للوضوء، إذن الوضوء غير مقيد، إذن اليقين ليس بالوضوء ولم يتعلق اليقين بالوضوء. ولكن تعلق لنقل بظرف، يتعلق بالظرف، أي أنه من ناحية الوضوء هذا الإنسان، هيئة الإنسان، ظرف الإنسان، حال الإنسان، حال الشخص، حال الشخص من ناحية الوضوء فهو أي الشخص على يقين. الشخص من ناحية الوضوء حاله على يقين، حالته يقينية، عنده يقين. لاحظ شيء من الدقة لنقول تحتاج. والآن عندما نريد نقول فإنه على يقين من وضوئه، أي أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يشير من ناحية الوضوء هو في يقين. لاحظ هو في ظرف، في ظرفه حالته يقينية. لاحظ الآن لا نريد أن نربط بين ولا ينقض اليقين اللام في اليقين هناك مع اليقين هنا لكلام آخر، الكلام هو كلام الإمام سلام الله عليه، الإمام تدرج في طرح هذا الكلام فقال بأنه من ناحية الوضوء هو في ظرف يقين، قيد الظرف، قيدت حال الشخص باليقين، في حالة يقين من ناحية الوضوء، في حالة يقين، في ظرف يقين، في هيئة يقين، عاش اليقين لو صح التعبير. أحرز اليقين في يقين. إذن اليقين غير مقيد، ذكر حالة يقين هو من ناحية الوضوء في حالة من حالات اليقين لو صح التعبير بهذا المعنى. إذن اليقين غير مقيد، الوضوء غير مقيد باليقين، وإنما الشخص من ناحية الوضوء هو في حالة يقين. هذا اليقين الذي ذكر هو من حالة من حالات اليقين، هذا الوضوء وحاله في الوضوء وحاله مع الوضوء وفكره مع الوضوء وتوجهه لو صح التعبير مع الوضوء، هو من حالات اليقين، هو يرجع إلى حالات اليقين. لاحظ، إذن أرجع اليقين إلى عموم اليقين. أرجو أن تكون الفكرة قد قربت. إذن نقول ثانيا اللام في جملة ولا ينقض اليقين بالشكل وسلم أنها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة فإنه على يقين من وضوئه، فلا يقتضي ذلك الاختصاص بباب الوضوء، لأن قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين، لأن اليقين عادة لا يتعدى على متعلقه بمن، بل يتعدى على متعلقه بالباء مثلا. وعليه فإن قيد من وضوئه هو قيد للظرف، أي لنقل هذا المعنى، أي مفاد الجملة يكون إنه من ناحية الوضوء على يقين أو في يقين. لاحظ، من جهة الوضوء من ناحية الوضوء فحاله يقين، أو هذه الحالة ترجع إلى اليقين، أو هو ظرفه لو صح التعبير فكره على يقين أو في يقين أو على اليقين العام. لاحظ الكلي. وهذا يعني أن كلمة اليقين في جملة فإنه على يقين من وضوئه قد استعملت، لاحظ اليقين قد استعملت في معناها الكلي، فإذا أشير إليها أشير اليقين هناك ولا ينقض اليقين ترجع على هذا اليقين، ونحن أثبتنا هنا بأن اليقين هنا هو على نحو الكلي، فإذا أشير إليها لم يقتضي ذلك الاختصاص باب الوضوء، لأن الإشارة هنا إلى اليقين الذي استعمل في معناه الكلي الشامل لباب الوضوء وغيره. إذن فالاستدلال بالرواية تام، أي يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة. الآن نقرأ الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثانية في أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي والمانع؟ الآن يقول قد يقال إن الاستصحاب هذا الذي يقول بأنها مختصة بال أو ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع، قد يقال إن الاستصحاب كما قلنا كلام في خطوات، إن الاستصحاب يتعلق فيه الشك ببقاء المتيقن، يتعلق فيه الشك. أين يتعلق الشك؟ لاحظ، يتعلق الشك ببقاء المتيقن الذي أشرنا قبل قليل قلنا يتعدى على متعلقه بالباء الشك أو اليقين. فلاحظ هنا استعمل هذه الفكرة لنقل أو النكتة اللغوية، قال يتعلق فيه الشك ببقاء، لا لم يقل في بقاء، ببقاء المتيقن. إن الاستصحاب يتعلق فيه الشك ببقاء المتيقن، وقد فرض في الرواية اليقين بالوضوء، والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك في بقائه أو ببقائه كما على نحو التسامح هنا، وإنما الشك في حدوث النوم، وينطبق ذلك على قاعدة المقتضي والمانع، لأن الوضوء مقتضي للطهارة والنوم رافع ومانع عنها، فالمقتضي في مورد الرواية معلوم وهو الوضوء، والمانع مشكوك وهو النوم. فيبني على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى بالفتح، أي ثبوت الطهارة في المثال. يرد على هذا الكلام، ويرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار، حقيقة شرعية هذه، ولهذا عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء، والوضوء هو فعل لو كان ليس له بقاء. كيف عبر في الروايات عن الحدث بأنه ناقض للوضوء؟ وأيضا عند المتشرعة وقيل للمصلي أنه على وضوء، وليس ذلك إلا لافتراضه أمرا مستمرا فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب كما بينا أيضا في التقريب وخلال الباح. ونظرا إلى ظهور قوله ولا ينقض اليقين بالشك في وحدة متعلق اليقين والشك، يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب، لأن القاعدة المقتضي والمانع تحتاج إلى تعدد المتعلق، وهنا الرواية ظاهرة في وحدة المتعلق. الجهة الثالثة بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب، يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشك في الحدث؟ فإذا كانت فقط هنا فإذا لا يستفاد منها كقاعدة أصولية تخرج من الأصول. قد يقال الآن الكلام لمن يقول باختصاصها في باب الوضوء وليست كقاعدة عامة، قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لأن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك أو ولا تنقض اليقين بالشك أو ولا ينقض ولا تنقض اليقين أبدا بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك أبدا حسب الروايات كما بينا كقاعدة، يقول وقد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لأن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك كما يمكن هذه أليف نسميها أليفة أولا، كما يمكن أو كما يحتمل أن يكون للجنس، أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة وتفيد طبعا كقاعدة عامة، كذلك يمكن أو كذلك يحتمل، سجل هناك باء، كما يمكن أليف وهناك ذلك يحتمل باء، أن يكون للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة وهي فإنه على يقين من وضوئه وهو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء وإجمال اللام بين أن تكون للجنس وللعهد، يعني بين أليف وباء كما بينا، وإجمال اللام وتردده بين الجنس والعهد كافي في منع الإطلاق. ويرد على هذا الكلام من يقول بالاختصاص، ويرد على ذلك أولا أن قوله فإنه على يقين من وضوئه مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف، أي لأنه على يقين من وضوئه كما تقدم، وظهور التعليل في كونه لاحظ لأنه قلنا لأنه على فإنه على يقين من وضوئه أي لأنه على يقين من وضوئه، وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي كما أضفنا عليه تلك العبارة ولا ينقض اليقين بالشك، وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوز عليه يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين، سجل هنا فوق هذه حتى تكون واضحة، يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك، يقتضي حمل اليقين والشك اكتب فوق هذه العبارة في كبرى الاستصحاب وهي العبارة بعد ذاك التي تأتي ولا ينقض اليقين بالشك أو ولا ينقض اليقين أبدا بالشك أو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. إذن يقول هذه العبارة فإنه أي لأنه على يقين من وضوئه وما بعدها هي تعليل، والتعليل لاحظ ظاهر وظهور التعليل في كونه تعليل بأمر عرفي وتحكم مناسبات الحكم والموضوع، وهذا يقتضي حمل اليقين، هذا ولا ينقض اليقين بالشك، حمل اليقين والشك في على طبيعي، أين قلنا حمل اليقين والشك في كبرى الاستصحاب وهي قول الإمام ولا ينقض اليقين بالشك، حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي ومطابق للمناسبات العرفية بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص باب الوضوء، لا يكون هو اعتماد على كبرى عرفية لو صح التعبير، ولا يكون مطابقا للمناسبات العرفية لو كان خاص بهذا الأمر، وإذا كان خاصا لأشير إلى هذه الخصوصية وإلى الشيء والنكتة التي تفيد هذه الخصوصية، لكن لم يشر إلى هذا وقلنا الظهور في أن التعليل بأمر عرفي ومطابق مناسبات العرفية، هذا أولا. ثانيا وكما بينا، ثانيا أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك لو سلم أنها للعهد. لذلك قلنا الكلام على القاعدة الكبرى الاستصحاب وأضفنا قبل قليل قلنا يقتضي حمل اليقين والشك، سجل هنا قلنا في كبرى الاستصحاب ولا ينقض اليقين بالشك. وثانيا أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك لو سلم أنها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة فإنه على يقين من وضوئه، نقول فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور بواب الوضوء. لماذا؟ الآن يرجع إلى عبارة فإنه على يقين من وضوئه، يقول لأن قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين، حيث أن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بمن، وإنما هو قيد للظرف من هو أي من على يقين اليقين، وإنما هو أي على يقين أو اليقين هنا هو قيد للظرف. ومحصل العبارة أنه من ناحية الوضوء، من جهة الوضوء، شأنه في حال الوضوء على يقين، من ناحية الوضوء على يقين، هو على يقين، شأنه على يقين، حاله على يقين، على يقين كاليقينات السابقة، اليقين المطلق. وهذا يعني أن كلمة اليقين لاحظ وإنما هو قيد للظرف، ومحصل العبارة أنه من ناحية الوضوء على يقين، شأنه من في حال الوضوء على يقين. وهذا يعني أن كلمة اليقين استعملت في معناها الكلي، فإذا أشير إليها لم يختلف ذلك الاختصاص بباب الوضوء. ضع هذه العبارة بعد ذلك بين قوسين، خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين وكان مفاد الجملة المذكورة أنه على يقين بالوضوء، لاحظ بالوضوء خطا تحت بالوضوء، فإن الإشارة لهذا اليقين توجب الاختصاص أغلب القوس. هذه العبارة بين قوسين تحصر هذه العبارة بين قوسين، وهي خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين وكان مفاد الجملة المذكورة أنه على يقين بالوضوء، وضع قلنا خطا وخطا تحت الوضوء بالوضوء تحت الباء على يقين بالوضوء، فإن الإشارة لهذا اليقين توجب الاختصاص تغلق هنا تضع القوس أغلب القوس. وعلى هذا فالاستدلال بالروايتان، وهناك روايات عديدة أخرى يستدل بها على الاستصحاب، ولا شك في دلالة جملة منها على الاستصحاب، ويأتي إن شاء الله في مراحل لاحقة الكلام في باقي الروايات، ويأتي الكلام إن شاء الله في المقام الثاني في أركان الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.